إذاعة الشارق الأسبوع الاقتصادي. أهلا بكم مستمعينا الكرام. سوق التوظيف في السعودية في تحسن مستمر مع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 8.3% مقارنة مع 8.5% في الربع الأول السابق له. وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء هذا الأسبوع، بلغ معدل بطالة السعوديين في الربع الثاني 4.6% للذكور و 15.7% للإناث، وكانت بطالة السعوديين قد سجلت أقل مستوياتها خلال أكثر من 20 عاما في الربع الأخير من 2022 عندما بلغت 8%. وانخفض معدل البطالة الإجمالي بين السعوديين والأجانب في الربع الثاني إلى 4.9% مقابل 5.1% في الربع الأول من 2023، وتراجع معدل البطالة للأجانب إلى 1.5% مقابل 1.7% في الفصل الأول من 2023. معدل البطالة ارتفع بين السعوديين إلى 12.9% في العام 2018 عقب تراجع أسعار النفط من منتصف 2014 وانكماش الاقتصاد في العام 2017، كما ارتفع إلى 15.4% في الفصل الثاني من 2020 بسبب جائحة كورونا. بينما انخفضت النسبة لاحقا في ظل خطوات سعودية رفعت على إثرها وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية بهدف خفض نسب البطالة في صفوف السعوديين، وتستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% بنهاية البرنامج الإصلاحي. أعلنت حكومة دبي هذا الأسبوع عزمها خفض دينها العام بنحو 29 مليار درهم، أي ما يعادل 8 مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام. وقال مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية في بيان إن هذا القرار والإنجاز يأتي تنفيذا لبرنامج استراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية. وأوضح أن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتم عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة تتضمن 3.3 مليار درهم، أي حوالي 900 مليون دولار صكوكا إسلامية، و 5.2 مليار درهم، أي أزود من 1.4 مليار دولار قروضا مصرفية. كما تتضمن 20 مليار درهم، أي ما يزيد على 5.4 مليار دولار جزءا من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وستخفض هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، ما يعد مستوى آمنا ومنخفضا مقارنة مع النسبة العالمية البالغة حتى 60% من الناتج المحلي. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي العام الماضي حوالي 113 مليار دولار بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء. وكانت دبي مرت بأزمة ديون شركات غير مسبوقة عام 2010، استطاعت خلال السنوات التالية وبفضل أدائها والتعاون من قبل دول خليجية الخروج منها وتحسين وضعها المالي. لكن منذ العام 2019 تعبر دبي أزمة ديون بمقدار 125 مليار دولار للحكومة وشركاتها، لكنها مستمرة في خدمة ديونها ومستعدة للحصول على المزيد من الدين بفضل قدرتها على السداد. قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع إن الدعم الخارجي قد يساعد المغرب في احتواء تأثير الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا ويخفف الضغوط على المالية العامة. وذكرت الوكالة في تقرير هذا الأسبوع أن جهود التعافي في أعقاب الزلزال الذي ضرب المغرب ستؤدي إلى زيادة الإنفاق العام وتوسيع العجز المالي على المدى القريب، لكنها رجحت أن تعوض المساعدة الدولية بعض تكاليف إعادة الإعمار، موضحة أن التحويلات المالية ستوفر المزيد من الدعم للسيولة الخارجية. وأعلنت السلطات المغربية مؤخرا عن خطة لإعادة الأعمار تبلغ قيمتها حوالي 11 مليار و 700 مليون دولار، أي ما يعادل 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على مدى 5 سنوات. وقالت وكالة فيتش العالمية إنه من المرجح أن تؤدي تكاليف التعافي إلى زيادة الإنفاق بشكل أكبر، مما يؤدي إلى عجز أكبر وديون أعلى مما توقعنا وقت المراجعة الأخيرة في نيسان أفريل الماضي. ومع ذلك ليس من الواضح، تقول، ما هي الحصة القصة التي ستتحملها الحكومة من تكاليف خطة إعادة الإعمار، فتم حتى الآن جمع 700 مليون دولار. المنح الخارجية ما تزال غير واضحة في هذه المرحلة بحسب وكالة فيتش، وتوقعت الوكالة أن تتمكن الحكومة المغربية من الحصول على تمويل خارجي إضافي، مما سيساعد على تعويض تكاليف إعادة الإعمار وارتفاع متطلبات الاقتراض. بعدما استطاعت تونس تسديد حوالي 74% من خدمة ديونها في خطوة تشهد لها على صعيد الجدية في المسعى التونسي الاقتصادي والمالي، أكد خبير اقتصادي تونسي يدعى محسن حسن أن بلاده نجحت بالفعل على عكس توقعات بعض وكالات التصنيف الدولية والأسواق في سداد الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي لسنة 2023، بل إنها ذهبت بعيدا بتسديدها 74% من هذه الخدمة، لكن الاستقرار المالي يحتاج كذلك إلى تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية واستثمار ركائز تعبئة التمويلات الذاتية. وللإشارة، فإن تونس تتفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض مقابل قيامها بإصلاحات موجعة في أغلب الأحيان، ولا سيما للمواطن. وأرجع الخبير الاقتصادي التونسي عدم التعثر والقدرة على السداد إلى عدة عوامل، من بينها أولا تحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت في 30 جوان الماضي 3,915,000,000 دينار، وهو ما مكن من تغطية الدين الخارجي بشكل تام في نهاية حزيران جوان 2023. وبين الخبير الاقتصادي التونسي أن تحويلات التونسيين بالخارج أصبحت اليوم مصدرا مهما للعملة الصعبة في بلاده، وذلك رغم ارتفاع كلفة التحويلات المالية من الخارج إلى تونس، إذ أكدت دراسة للبنك الدولي أن معدل كلفة الرسوم البنكية الموظفة على التحويلات تمثل 8.7% من قيمة التحويل، وهي نسبة عالية جدا إذا لم تكن الأعلى في العالم. وشدد على أن السلطة مطالبة اليوم بالانتباه إلى هذا المصدر، أي تحويلات التونسيين في الخارج من العملة، من خلال تحديد الدولة اللي كلفة الرسوم البنكية والتكفل بنسبة منها، وأيضا تمكين التونسيين بالخارج من فتح حسابات بالعملة الصعبة للإدخار بنسبة فائدة عالية مقارنة بأوروبا، علاوة على تأهيل بنك تونس الخارجي الذي لديه رخصة للعمل في كامل الاتحاد الأوروبي حتى يكون واسطة بين التونسيين في الخارج وتونس. رغم الكوارث المالية والاقتصادية والنقدية التي تعصف بلبنان منذ العام 2019 دون توقف، والتي أوصلت الدولار الأمريكي إلى أكثر من 100,000 ليرة، توقع مسح أجرته وكالة بلومبرغ، والذي تطرق إلى توقعات خبراء ومحللين اقتصاديين عن أفاق الاقتصاد اللبناني بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 0.3% هذا العام، وعلى الرغم من تراجع مقارنة بنمو بنسبة 0.6% في حزيران جوان الماضي، إلا أنه ظل إيجابا. وأشارت نتيجة المسح إلى توقع بلوغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان نسبة 0.5% هذا العام. وتستند نتائج المسح على أراء 11 خبيرا ومحللا اقتصاديا مستقرين في لبنان وخارجه، وقد أجرت وكالة بلومبرغ هذا الاستطلاع خلال شهر أيلول 2023. كانت هذه أبرز الأخبار الاقتصادية قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. إذاعة الشرق، الأسبوع الاقتصادي.